الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المزني رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. القرآن كلام الله، تكلم به قولا وأنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وحيا تلقاه جبريل عن رب العالمين وبلغه إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ففي أي مكان يتلى وبأي شيء كتب وفي أي شيء أودع فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، أي من الله عز وجل بدأ، أي تكلم به قولا وإليه يعود، كما صحت بذلك الآثار أنه يأتي على القرآن وقت يسري به يسرى به من المصاحف في آخر الزمان. وأما الطوائف الهالكة فهم ضلوا في كلام الله وفي القرآن، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم، خالفوا أهل السنة والجماعة. فالجهمية والمعتزلة لا يثبتون شيئا من صفات الله، والقرآن من كلام الله، وكلام الله صفته. كلام الله صفته، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به. كونه أزلي بأزليته، وصفة فعل باعتبار تنزله بمشيئة الله واختياره. أما الطوائف المبتدعة الضالة كالجهمية والمعتزلة فلم يثبتوا لله صفة، ومن جملة الصفات التي جحدوها صفة الكلام التي منها القرآن الكريم. واعتبروا القرآن مخلوقا من جملة المخلوقات، وهو معتقد فاسد وقول باطل. فأجمع أهل السنة قاطبة أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأدلتهم الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهي أدلة صريحة على أن القرآن منزل من عند الله ولم يكن مخلوقا كسائر المخلوقات كما قالت الجهمية المعطلة من جهمية معتزلة. وأما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فهؤلاء أولوا تأويلا باطلا وعرفوا كلام الله عز وجل بما لا يجوز لهم قوله، فقالوا كلام الله عبارة، كلام الله تبارك وتعالى معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت، وقالوا إن الله منزه عن الحرف والصوت، وهذا دليل على جهلهم بمنهج أهل الحق الذين استدلوا بأدلة الكتاب والسنة على قولهم الحق بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله صفة من صفاته يليق بعظمة الله وجلاله ليس كصفات المخلوقين. فقولهم إنه معنى قائم بذات الله لا لفظ ولا حرف ولا صوت هذا معتقد فاسد وكلام باطل، بل القول الحق قول أهل السنة بأن القرآن كلام الله ألفاظه وحروفه ومعانيه، فليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني.
قال رحمه الله تعالى: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوق عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على أرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
قوله كلمات الله وقدرته ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. كلمات الله صفاته القرآن وغيره، وقدرة الله صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، ونعته بصفاته بأسمائه وصفاته اللائقة بعظمته وجلاله حق وصدق لا يجوز فيها التشبيه ولا التمثيل ولا التحريف ولا التعطيل ولا التأويل، وصفاته كاملات أي إن القول في صفات الله عز وجل كالقول في ذاته، فذات الله ذات كمال لا تشبه صفات المخلوقين ولا تشبهها صفات المخلوقين، وهكذا صفات الباري صفات كمال ليست كصفات خلقه، وإنما الاشتراك في اللفظ فقط، فقد يشترك لفظ الصفة صفة الخالق والمخلوق، ولكن صفة المخلوق تليق بحاله وصفة المخلوق تليق بجلاله، كالسمع والبصر مثلا، سمى الله نفسه سميعا بصيرا ومن صفاته السمع والبصر، وسمى المخلوق سميعا بصيرا في قوله فجعلناه سميعا بصيرا. فالاشتراك إنما هو في اللفظ، وأما في الحقيقة والكنه فصفات الباري تليق بعظمته وجلاله، وصفات المخلوق تليق بحاله. ولا يجوز أن يقال إنها من جملة المخلوقات كما قالت الجهمية والمعتزلة إن كلام الله مخلوق. وهن دائمات أجليات، أي دائمات باقيات ببقاء الله عز وجل، أجليات بأجليته لأنها صفاته. فهو يوصف بالصفات الذاتية والصفات الفعلية أزلا وأبدا. أما الصفات الذاتية فلا تنفك عن الله أبدا، وأما الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والسخط والفرح ونحو ذلك فهي صفاته بمشيئته واختياره، متى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها، مع الاعتقاد أنها صفات كمال. وكل صفة فعل فهي صفة ذات. وليست بمحدثات، أي ليست بمخلوقات، وليست بمخلوقات يعني وصف الله بها البشر ربهم بعد أن لم يكن موصوفا بها، ليس لهم ذلك. وإنما الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته له الكمال المطلق، كما قال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فلا تبيد صفاته، أي لا تفنى ولا تنتهي. ولا كان ربنا ناقصا حتى وصفه العباد بهذه الصفات، بل هو صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، فلم يكن مجردا عن الصفات حتى وصف بها، وإنما هو موصوف بصفاته أزلا وأبدا. في قوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أي أن الله عز وجل ليس له شبيه من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، لأن له الكمال في الذات والأسماء والصفات، ولمخلوقاته النقص في ذواتهم وصفاتهم. فلا يستطيع أحد أن يصف كيفية ذات الله وكيفية صفاته إلا هو، لا يمكن لواصف أن يصف ذات الله عز وجل أو صفاته، لأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وحده. فأهل السنة والجماعة يفوضون في كيفية أسماء الله، في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته. وقوله قريب بالإجابة عند السؤال، أي أن الله قريب من عباده بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، كما قال عز شأنه في وصفه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن فالله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهو العزيز أي رفيع المقام، له العزة وله المكان العالي، لهذا قال المؤلف بعيد التعزز لا ينال، أي لا ينال جنابه، فهو العزيز الذي قهر كل شيء عزة وحكمة، عال على عرشه بائن من خلقه، أي قد استوى على عرشه الذي جعله سقف جميع مخلوقاته، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، فله علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، موجود كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو الحي وهو القائم بنفسه والمقيم لغيره، وقال سبحانه الله خالق كل شيء، وأخبر بأنه يحيي ويميت وأنه أوجد الخلائق من العدم، إذن فهو موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود كما تدعي الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل ويؤمنون بالطبيعة. فمعتقدهم لا إله والطبيعة مادة، وقالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهو إنكار لله تبارك وتعالى. والله أعلم.